إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، انتهت أحداث السنة الخامسة الهجرية، وكان حديثنا في الجمعة التي مضت عن أواخر تلك الأحداث، وهي قتل أبي رافع اليهودي. وأما العام السادس من الهجرة النبوية فقد حصلت فيه أحداث عظيمة ومواقف عديدة، وكان من أوائلها أن تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش، وكان لزواجه منها عليه الصلاة والسلام انبنى عليه أمور وأحكام، فإن زينب كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، زوجه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد يدعى زيد بن محمد، كان يتبناه. فلما اختلف زيد مع زينب وأراد تطليقها، كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصحه بإمساكها والصبر، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية. ثم إن زيدا طلقها فتزوجها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل زوجه الله عز وجل إياها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب ليهدم ما كان عليه أهل الجاهلية من التبني، فإن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. كانوا يقولون زيد بن محمد، وعظم الأمر عندهم كيف يتزوج بزوجة ولده، لكنه جاء بهذا وعمل هذا العمل ليهدم هذا الأمر الذي كان في زمن الجاهلية. أولم عليه الصلاة والسلام على زينب بلحم وخبز ووليمة عظيمة، فجلس الناس بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وتأخروا في خروجهم حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا دخلتم فطعموا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ضرب الحجاب، وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي نفس العام، قيل في جماد الأولى، خرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزو بني لحيان ليأخذ بالثار لأهل الرجيع. فلما وصل إلى بلادهم وجدهم قد فروا في رؤوس الجبال، واحتموا بها فتركهم عليه الصلاة والسلام، وانطلق بمئة فارس حتى وصل إلى وادي عسفان، فتواجه المسلمون والمشركون، وكان على المشركين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصلى أصحاب رسول الله خلفه صلاة الظهر، فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قال قائلهم: إنها تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم وأنفسهم، أي صلاة العصر. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، نزل بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الآيات. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي صلاة الخوف ليسلم أصحابه من غرة الأعداء وهجومهم، فقسمهم إلى طائفتين وصلوا صلاة الخوف، ونجاهم الله سبحانه وتعالى من مكر الأعداء. وكانت هذه أول صلاة الخوف وأول كيفيات صلاة الخوف، كما في حديث أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي نفس العام أغار عيينة بن حصن، جاء في بعض الروايات أنه في ربيع الأول، أغار عيينة بن حصن على سرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت في مكان يقال لها الغابة، فاستاق كل الإبل والنعم وقتل راعيها وهو من غفار، وأخذ زوجته وانطلق فاراً. خرج سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم، خرج عند صلاة الفجر فوجد غلاماً لعبد الرحمن بن عوف، فقال: يا سلمة، لقد أخذت سرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: من أخذها؟ قال: غطفان. فصاح سلمة رضي الله عنه بأعلى صوته وقال: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم انطلقت على وجهي أطارد القوم، فأدركتهم في موضع يقال له ذو قرد. قال: فاستللت رماحي وجعلت أرتجز وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فرميتهم. قال: واستلبت منهم النعم كلها. قال: وأخذت منهم 30 بردة، وجعلوا يفرون، وسلمة رضي الله عنه يطاردهم ويلاحقهم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه مع بعض أصحابه، فقال له: يا رسول الله، إني حميت القوم عن الماء وهم الآن عطاش، فابعث إليهم. فقال له: يا ابن الأكوع إذا ملكت فاسجح، يا ابن الأكوع إذا ملكت فاسجح. وقد قتل في هذه الغزوة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقال له الأخرم الأسدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المرأة التي أخذت، أرادت أن تفر، فبحثت عن ناقة القصواء التي هي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وركبت على ظهرها وانطلقت فارة، فتبعها أولئك المشركون لكنهم لم يدركوها، فنذرت إن نجاها الله عز وجل لتنحرن هذه الناقة. فلما وصلت إلى المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنذرها، فقال: بئس ما جزيتيها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهكذا توالت الأحداث في هذا العام وهي كثيرة جدا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء بعد ذلك غزوة بني المصطلق ويقال لها غزوة المريسيع. المريسيع ماء وبنو المصطلق نسبة إلى رجل. جاء عند ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن بني المصطلق يعدون العدة لمهاجمة المدينة، وكان قائدهم الحارث بن ضرار، الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث، وهم جزء من خزاعة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبر خرج بأصحابه وبادرهم بالغزو، ولقيهم على مياههم على ماء المريسيع، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أغار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون. وعند ابن إسحاق أنه لقيهم على مياههم فاقتتل القوم، وقتل منهم من قتل، وأسر أكثرهم، وقتل الحارث بن أبي ضرار، قتل الحارث وانهزم القوم وصاروا أسرى وسبايا. قال: وكان من السبي جويرية بنت الحارث، فصار عند تقسيم الأسرى والسبايا صارت سهما لثابت بن قيس بن شماس، فطلبت أن تكاتبه لتكون حرة، فوافقها على ذلك. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يعينها على كتابتها، وقالت له: يا رسول الله، أنا ابنة من قد علمت وقد أصابني ما أصابني من السبي، وأريد أن تعينني على كتابتي. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم. فقضى عنها كتابتها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وحظت بهذه المنزلة. فلما سمع الناس أن رسول الله تزوج بجويرية قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأطلقوا 100 بيت من بني المصطلق، فكوا أسرهم، قالوا: هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم من السلف الكرام: ليس هناك امرأة أبرك على قومها من جويرية بنت الحارث، تسببت في فك أسر 100 بيت وإطلاقهم رجالا ونساء. وفي هذه الغزوة جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة يقال إنها غزوة بني المصطلق. قال بعض الرواة: يقال إنها غزوة بني المصطلق. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه في خلف ظهره، فغضب الأنصاري وارتفعت أصواتهما، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فكاد الحيان أن يقتتلا، فقام عليه الصلاة والسلام وجعل يهدئهم ويقول لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وفي هذه الغزوة وبسبب هذه الحادثة والمسلمون راجعون منها، وإذا عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله. فبلغ ذلك أو سمع ذلك زيد بن أرقم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فدعي عبد الله بن أبي بن سلول فحلف ما قال وكذب هذا المقال، فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة: كذب زيد رسول الله. فأصاب زيد غمًا وهمًا عظيمًا، إذ لم يقبل منه رسول الله ما جاء به من الخبر. وبينما هو كذلك، إذ أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر الآيات. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى زيد فقرأ عليه السورة وقال له: يا زيد، إن الله قد صدقك، إن الله قد صدقك. وفضح عبد الله بن أبي بن سلول، أراد عمر أن يضرب عنقه، فقال له: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. ولما بلغ الخبر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ما صنع أبوه وما أشاع وما قال، استقبله على أطراف المدينة وقال: والله لا تنفلت ولا تدخل المدينة حتى تقول إنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العزيز. فقال ذلك، خضع وخاف من ولده، فإنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أمرتني بقتل أبي لأقتلنه، لا أريد أن أرى رجلا قاتل أبي، أي من الصحابة الآخرين، كان عنده ولاء للحق وبراء من الباطل. فقال: والله لا تنفلت ولا تدخل المدينة حتى تقول بأنك أنت الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العزيز. فقال ذلك. وهكذا المنافقون يظهرون في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه المواقف، فيبثون سمومهم وينشرون باطلهم ويريدون الزعزعة في أوساط أهل الإيمان والتشكيك في أقوالهم وأخبارهم وأوامرهم. لما حصل التخاصم بين المهاجري والأنصار، جعل عبد الله بن أبي قال: يكاثرون ويفعلون ويفعلون، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله. وهكذا استمرت أحداث هذه السنة ولها بقية. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.